الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في صحيحين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال علي: اسمع رجال صالحين. فلما هلك من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان اليهم ينصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصارا وسموها باسمائهم فعلي وانتظرت حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عبده. وقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم حتى وصوروا تماثيلهم
ثم طال عليهم
الأمد فعبدوهم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكفروني كما أكفرت النصارى ابن مريم. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. والمسلمين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة.
بارك الله حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قوله صلى الله عليه واله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا يؤكد ما سبق ان العله هو الغلو. في تحريم اتخاذ القبور مساجد هو الغلو فيها، وأنها ذريعة إلى الشرك، لأنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فإن ذلك ذريعة إلى أن يعبد القبر. إذا عبد الله عند القبر، إذا صلي عند القبر وعبد الله عند القبر، ذريعة إلى أن يعبد القبر. وحرم عبادة الله عند القبر، حرمت عبادة الله عند القبر حتى لا يصير بعد ذلك هذا القبر وثن يعبد. شرح هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الحديث، هذا مرسل، المرسل من قسم الضعيف، ورواه ابن ابي شيبه في مصنف عن ابن عجلان وحسن الحديث عن زيد بن اسلم به، ولم يذكر عطاء، لم يذكر عطاء بن يسار فيكون معظم. ورواه البزار عن زيد بن اسلم عن عطاء عن ابي سعيد الخدري مرفوعا، هذا الان موصول. هنا قال حسن لغيره رواية زيد بن أسلم المرسلة عند ابن أبي شيبة المصنف، وقد بينت رواية مالك الموطأ أن زيد بن أسلم رواه عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بمراسيل عطاء. وأما وصف بزيادة ذكر أبي سعيد الخدري عند كما عند البزار في الشفع الأسباب غير محفوظة، فيها عمر بن محمد بن صهبان وهو ضعيف، هو الذي وصله، يعني عمر هذا وصله. وخالف رواية الثقات الذين رواه مرسلا السالف، لكن الحديث شاهد يتقوى بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه سيذكره الشارح. نعم. قال ولا شاهد عند الإمام أحمد بسند عن سائرنا بصالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعها اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وهذا في الصحيح المسند وهذا إسناد حسن شعيب بن أبي صالح حسن الحديث. فالآن هذا الحديث يعتبر شاهد للمرسل مرسل عطاء بن يسار، لأن الصحيح أن الحديث من مراسيل عطاء بن يسار ولا يصح وصله بذكر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فيقال حديث مرسل عطاء حسن لغيره. مرسل ومعظم لا ما يصلح، المعظم ما يصلح الشرع المتابعة. قال رحمه الله قوله روى مالك في الموقع هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة، يعني المدينة، دار الهجرة هي المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو أصبحي، وأصبح معروفة يعني من يعني ماذا قريب الذي طار الباح هناك ذاك المكان الصبيحة، وفي أصبح في تعيس
الأصابع
فهو أصبح من هذا الحق الأصابع في التربة الصبيحة هناك، إذا لعله هذا الذي في التربة. نعم. وأما قول أبو عبد الله المدني فهو مدني بالنسبة لأنه نزل المدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مدني من هذه الناحية، الأصل يمني. إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة وأحد المحتملين للحديث، حتى قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، مات سنة 79 و100، وكان مولده سنة 93 وقيل 94، وقال واحدي بلغ 90 سنة، يعني ما شاء الله طال عمره 90 سنة، عمر طويل، خيرة من طال عمره وحسن عمله. قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غلت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيام. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرمد وكان وثما، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه، إذن كل ما يعني عبد من دون الله فهو وثن، كل ما عبد من دون الله فهو وثن، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد فهو وثن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وثن لو عبد، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.
لا لا، في كل شيء، كل ما يعبد من دون الله فهو وثن،
حتى يعني، لكنه الذي ما يقال طاغوت هو نفسه
وثن،
اتخذ وثنا. قال رحمه الله ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والثوابيت التي عليها، ثوابيت صنادق التي يوضع فيها الأموات. وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يرم بها الكبير وينشأ بها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت قيل غيرت السنة تجري على الناس يعني خلاص الناس ينشأون عليها يتخذونها سنة يعني من شدة ما قد تعودوا عليها يعتبرونها سنة إذا غيرت قالوا غيرت السنة كما يفعل بعض الناس إذا يعني أنكرت على عبادة غير الله إذا أنكرت على شيء يعني هو شرك يقول أنتم جئتم بدين جديد أنتم جئتم بدين جديد إذا أنكرت على بدعة أنت أتيت بدين جديد يعني نشأنا عليها تربينا عليها من زمان ثم تأتي أنت تقول لنا كذا وكذا إذا أنت أتيت بدين جديد ويستنكرون هذا جدا هذا هو كلام مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير يهرم فيها الكبير يهرم يدركه الهرم وهو عليها وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت قيل غيرت السنة وهذا قال صحيح رواه الدارمي فقال أخبرنا يعلم قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله فدخله بقية الأثر قيل يا أبا عبد الرحمن متى ذلك؟ قال إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة يعني متى يكون هذا؟ قال إذا كثرت قراؤكم يعني غير العاملين وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة يعني طلبت الدنيا بعمل الآخرة وروي مرفوعا ولا أصح لكن لو فكر الرب أن هذه الأمور التي ستحصل أمور غيبية يحتمل أن المسعود قال تفطنا منه لأنه عند فقدان هذه الأمور وذهابها تنشأ الفتن قال لخوف الفتنة نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم خوف هذه الفتنة يعني فتنة الشرك نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن رباح سمعت عيسى بن يونس يقول أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فغاب عليهم الفتنة يعني غاب عليهم الشرك وهذا منقطع لأن عمر لم يدرك يعني نافع جاء من طريق نافع ولم يدرك عمر من طريق نافع عن عمر ولم يدركه نعم لكن قال وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه في البخاري أنه قال لما كان العام المقبل من بيعة الرضوان لم يجتمع منا اثنان على الشجرة يعني أنهم اختلفوا فيها صاروا لا يعرفون أي شجرة هي يعني شجرة من الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رحمة من الله وفي الصحيحين عن المسيب بن حازم رضي الله عنه أنه قال نسينا مكانها من العام المقبل فهذا هو الظاهر أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعرفوا مكانها فيدل هذا على ضعف أثر عمر وقد ضعفه الألباني رحمه الله في تحرير الساجد ولو فرض صحة أثر عمر رضي الله عنه فإنه يحمل على أنه ناسا زين لهم الشيطان بتحديد شجرة فظنوها هي فجعلوا يتعبدون الله عندها فأمر بقطعها يعني يظنون أنها هي وما هي إلا فما عرفها الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحتها مع العرفة ومع العام المقبل ما عرفوا أي شجرة هي قال رحمه الله قال معرور بن شويه صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مكة صلاة الصبح ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء قيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه قال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي ومن لا فليمضي ولا يتعمدها وهذا رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح والمقصود أنها عن تتبع الآثار هذا الحاشية. قال والمقصود أنها عن تتبع الآثار واتخاذ تلك الأماكن مساجد لأنه يؤدي إلى تعظيم البقاع. وأما إذا كان هناك شيء من النبي صلى الله عليه وسلم كشعره أو ملابسه فقد ورد عن الصحابة التبرك بها، يعني الشعر والملابس، ملابس النبي صلى الله عليه وسلم، شعره، آثاره، هذا قد ورد ما دمه منكر. وأما المقصود بالآثار هنا تتبع الآثار والأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها، هذا يؤدي إلى تعظيم البقاع وينهى عنه لهذا الغرض. وأما ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما من تتبع الآثار التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اجتهاد منه وخلاف الصواب. شيخ الإسلام رحمه الله له بحث في الاقتضاء يرجح ما ذكره عمر رضي الله عنه ويرى أن فعل ابن عمر من تتبع الآثار غير صحيح لأن هذه البقاع ليست مقصودا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هي عارضة بعكس ما كان يتقصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البقاع ببركتها كمسجد قباء فهذه يجوز قصدها بدون سفر إليها. وأما الأماكن العارضة فلا يجوز قصدها، يعني مكان عارض يعني ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل فيه هكذا صادف النزول هذا لا يجوز أن يقصد وأن يصلى فيه قصدا وتعمدا لأن يؤدي إلى تعظيم البقعة هذه. وأما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قصد بقعة لبركتها كمسجد قباء مثلا ونحو ذلك من الأمور من بقاع قصدها لبركتها فهنا لا بأس أن تقصدها لبركتها، فقد يعني قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بلا شك الذي يقصد بقاع الصحابة هذا أشد، إذا كان هذا في يعني بقعة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الأولاد نعم بقاع الصحابة كما يفعلون في مسجد معاذ وهكذا مسجد الجهة
ولم شهر رجب يا
شيخ ها؟
ولم شهر رجب لا نشوف العجب
بس ما عاد في الآن إن شاء الله إن
شاء الله إن شاء الله
كان يحج مثلا
من الليلة اللي قبلكم
معهم فعلا فعلا منكرات تحصل في مسجد الجنب في شهر رجب منكرات حزينة.